بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتحول إلى المقدمة الخامسة من المقدمات التي وضعها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لبحث الأصول العملية، بعد أن وضح الفرق الجوهري بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، ووضح الفرق الجوهري بين قسمين من الأحكام الظاهرية وهي باب الإمارات وباب الأصول العملية. الآن في هذه المقدمة الجديدة، مقدمة الخامسة، ينبه على أن ما ذكرناه سابقا من الفوارق الجوهرية إنما كنا نقصد بها الأصول الشرعية مو العقلية. الفرق الجوهري بين الأصول الشرعية وبين الأمارات ما ذكرناه من كون القوة الملحوظة قوة احتمال أو قوة محتمل وغير ذلك من الأبحاث السابقة، ولكن الأصول العقلية ليست كذلك. الأصول العقلية لا تخضع للموازين التي ذكرناها سابقا. الموازين التي ذكرناها سابقا إنما كانت للأصول الشرعية المجعولة بجعل شرعي. وأما الأصل العقلي كالأصل الذي وقع فيه الاختلاف بين القائلين بقبح العقاب بلا بيان وبين القائلين بمسلك حق الطاعة، هذا أصل عقلي وليس أصلا شرعيا. الأصل العقلي ليس لأجل علاج التزاحم الحفظي كما قلنا ذلك في الأمارات والأصول الشرعية، وإنما مرجع الأصل العقلي إلى تحديد حدود حق طاعة المولى تبارك وتعالى عقلان. العاقل يدرك أن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا ويجب علينا أن نطيعه. ما هي حدود حق طاعة المولى عقلا؟ يأتي الأصل العقلي، العاقل هو الذي يحكم أو يدرك حدود طاعة حدود حق طاعة الله تبارك وتعالى. فالمشهور قالوا بأن حدود حق طاعة الله تبارك وتعالى هي التكاليف القطعية. في التكاليف التي وصلت إلينا بالقطع له حق الطاعة علينا ويجب علينا أن نطيعه. أما التكليف الذي لم يصل إلينا بالقطع وإنما إما ظننا به أو احتملناه فلا يجب علينا عقلا أن نطيعه، ليس له حق الطاعة علينا في تلك التكاليف. التكاليف الظنية والاحتمالية ليس له حق الطاعة علينا. غاية الأمر أنه وهذا ما سموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، غاية الأمر أنهم قالوا بأن هذا الحكم العقلي معلق على عدم ورود حكم ظاهري شرعي على خلافه، وإذا جاء في مورد لم نقطع بالتكليف. فطبعا الأولي قبح العقاب بلا بيان لازم يرجع، ولكن قبح العقاب بلا بيان معلق على عدم وجود أمارة على التكليف، أو عدم مجيء أصل شرعي على التكليف، على ثبوت التكليف. فما لم يأتي أمارة على ثبوت التكليف أو أصل عملي على ثبوت التكليف، العاقل يدرك أن الله ليس له حق الطاعة علينا ما دام لم نقطع بتكليفه. وهذا أصل عقلي، قبح العقاب بلا بيان من الأصول العقلية. وعلى عكس ذلك ما بنى عليه أستاذنا الشهيد، وسيأتي هذا البحث بالتفصيل طبعا في محله، في بحث عندما نبحث البراءة، براءة عقلية، براءة شرعية، سنبحث ذلك بالتفصيل الآن أنا في المقدمات. على خلاف ذلك ما يراه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه من أنه لولا التدخل الشرعي فالعاقل يدرك أن لله تبارك وتعالى حق الطاعة علينا في التكاليف القطعية والظنية والاحتمالية كلها، حتى بمجرد احتمال أن الله تبارك وتعالى يريد منا شيئا، فمقتضى عظمة الله تبارك وتعالى ومقتضى ألوهيته إما خالقية أو على أساس المنعمية، سعلى كلام في أن سبب حق طاعة المولى هل هي المنعمية أو هي الملكية الحاصلة بالخالق، فهو مالكنا لأنه خلقنا. على كل حال سواء كان سبب حق طاعته المنعمية أو الخالقية، المهم أن حق طاعته واسع عقلا، يجب علينا عقلا أن نطيعه في التكليف القطعي والظني والاحتمالي كلها. وهذا ما سماه بمسك حق الطاعة أيضا معلق على عدم ورود حكم ظاهري على خلاف ذلك. فإذا جاءت أمارة مرخصة أو أصل عملي مرخص، أصل عملي شرعي مرخص، هذا الحق ينتفي، حق طاعة المولى معلق. هؤلاء قالوا بأن قبح العقاب بلا بيان معلق، ونحن نقول حق الطاعة معلق. هؤلاء قالوا بأن قبح العقاب بلا بيان يعني البراءة العقلية معلق على عدم ورود أمارة أو أصل شرعي على ثبوت التكليف، ونحن نقول بأن مسلك حق طاعة المولى الذي يقتضي البناء على الاحتياط معلق على عدم ورود أمارة شرعية أو أصل شرعي على الترخيص، على نفي التكليف. فعلى كلا المسلكين الحكم العقلي يكون معلقا، لكنهما متعاكسان كل منهما على عكس الآخر. المهم أن الأصل العقلي عبارة عن إدراك العقل لحدود حق طاعة المولى، ولا علاقة لذلك بالتزاحم الحفظي وبترجيح المولى مجموعة من الملاكات على مجموعة أخرى عند الخلط والاشتباه، إما بقوة الاحتمال أو بقوة المحتمل، هذه كلها لا علاقة لها بالأصل العقلي. هذه الموازين التي ذكرناها للفرق بين الأمارات والأصول إنما هي في الأصول الشرعية، أما الأصل العقلي فلا علاقة له بهذه الموازين أبدا، وإنما الأصل العقلي ما يحدد حدود حق طاعة المولى تبارك وتعالى على العباد، غاية الأمر بأنه يحدد ذلك بشكل معلق. هم القائل بقبح العقاب بلا بيان أصلهم العقلي يكون معلقا، وهم نحن القائلين بمسك حق الطاعة أصلنا العقلي يكون معلقا. ذاك معلق على عدم ورود أمارة أو أصل شرعيا على الترخيص، ونحن نجعل مسك حق الطاعة معلقا على عدم ورود أمارة أو أصلا عمليا على بلي على الترخيص. هؤلاء عدم ورود ذلك على التكليف، ونحن نقول عدم ورود ذلك على الترخيص. هذا في المقدمة الخامسة توضيح للفرق بين الأصل الشرعي والأصل العقلي، وبهذا تنتهي المقدمة الخامسة. المقدمة السادسة في توضيح الفرق بين الأصول التنزيلية والأصول غير التنزيلية. الأصحاب قالوا بأن بعض الأصول العملية الشرعية، طبعا الأصول العملية الشرعية بعضها أصول تنزيلية وبعضها أصول غير تنزيلية، وذكروا للفرق بين الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي عبارات متفاوتة، لعل أهمها ما جاء على لسان المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، حيث قال المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بأن الفارق بين الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي هو أن الأصل التنزيلي ناظر بنحو من الأنحاء إلى الواقع، بينما الأصل غير التنزيلي غير ناظر إلى الواقع أبدا. توضيح ذلك قال المرزي النائيني رضوان الله تعالى عليه بأن للعلم الوجداني أربعة شؤون لا بد وأن نتأمل بأنه أي شأن من هذه الشؤون تعطى تعبدا للأمارة، يعطى تعبدا للأمارة، وأي شأن من هذه الشؤون يعطى تعبدا للأصل التنزيلي، وأي شأن من هذه الشؤون يعطى تعبدا للأصل غير التنزيلي. يقول شؤون العقل أربعة: الأول الكيفية النفسانية للقاطع، هذه الكيفية النفسانية منحصرة بالقاطع، هذا هو الشأن الأول من شؤون القاطع. الشأن الثاني من شؤون القاطع حكايته عن الواقع الخارجي، القاطع يحكي عن الواقع الخارجي، بس قد يخطأ هذا أمر آخر، يحكي حكاية صحيحة أو حكاية خطائية مهما كان، يحكي القاطع يحكي عن الواقع الخارجي، هذا هو الشأن الثاني من شؤون القاطع. الشأن الثالث من شؤون القاطع أنه يقتضي البناء العملي على طبقه، الجري العملي على طبقه، بمعنى أنه من باب المثال لو قطع بوجود الماء في جهة معينة ف فإن كان لهذا القاطع غرض في الماء فبالإضافة إلى أنه يحصل له قاطع كصفة نفسانية للقاطع أولا، وقاطعه هذا يحكي عن الواقع، عن واقع وجود الماء في تلك الجهة، ثانيا بالإضافة إلى هذين هو يبني عملا على طبق قطعه ويذهب إلى تلك الجهة لتحصيل غرضه لتحصيل الماء. فالقاطع يقتضي هذا البناء العملي على طبقه، هذا الشأن الثالث من شؤون القاطع. وهذا بهذا المقدار لا علاقة له بالأغراض المولوية، لا حتى الأغراض الشخصية. هو يحتاج الماء، له غرض في الماء، يذهب لكي يحصل الماء. فمقتضى القاطع أنه يجري جريا عمليا على طبق ذلك القاطع. الشأن الرابع عبارة عن التنجيز والتعذير. إذا قطع مثلا بثبوت الماء في جهة معينة وكان ثبوت هذا الماء في تلك الجهة موضوعا لحكم شرعي، لو كان يجب التوضي بالماء شرعا، فإذا حصل له القاطع بوجود الماء وترتب عليه حكم شرعي، ذلك الحكم الشرعي يتنجز بهذا القاطع. تنجز ذلك الحكم الواقعي، حكم الذي يترتب على مقطوعه، تنجزه يكون من شؤون هذا القاطع. هذه هي الشؤون الأربعة التي قالها المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليه. لا بد وأن نتأمل في هذه الشؤون الأربعة أن أي منها يوضع تعبدا في باب للأمارة، وأي منها يوضع تعبدا للأصل العملي التنزيلي، وأي منها يوضع تعبدا للأصل العملي غير التنزيلي. فيقول: أما الشأن الأول وهو الصفة النفسانية للقاطع لدى الإنسان القاطع، فهذا غير قابل للجعل التعبدي أبدا. الجعل التعبدي ما يحقق هذا الشأن الأول، لا في الأباب الأمارة، لا في باب الأصل العملي، لا في أي مجال من المجالات. لا يمكن إعطاء هذه الصفة، الصفة النفسانية، لغير القاطع. هذا مختص بالقاطع. بالتعبد ما يحصل هذه الصفة النفسانية، ما تحصل لغير القاطع. مثل السكون، الطمأنينة، طمأنينة القلب، السكون القلبي. المهم هذا صفة الكشف المئة بالمئة، حتى لو قطعنا النظر عن، قد يعتبر الطمأنينة والسكون النفسي من آثار تلك الصفة. تلك الصفة هي ذات الكشف القطعي، ذات الكشف التام. عين
الكشف، إذا الكشف شيء تدخل الثاني تلقي عن واقع الكاشفية.
الآخرون ناقشوا بأنه هذا الأول عين القاطع وليس من شؤون القاطع، والثاني هل هو عين الأول أو يختلف عن الأول؟
أي
سواهن أربعة بهاللحاظ، بلحاظ أنه القاطع له صفة نفسية وهي عين القاطع في الحقيقة، هو سماه الشأن الأول من شؤون القاطع. فهذا لا يمكن إعطاؤه لغير القاطع بالجعل الاعتباري والتعبدي. فمنتهين عنه هذا الشأن الأول، إذن منتهين عنه هذا الشأن الأول، لا يعطى لا للأمارة ولا في باب الأمارة ولا في باب الأصول التنزيلية ولا في باب الأصول غير التنزيلية. الشأن الثاني وهو كون القاطع حاكية عن الواقع الخارجي، صفة حكايته عن الواقع الخارجي تعطى للأمارة، ففي باب الأمارة الشارع تبارك وتعالى يعبدنا بأن ظنك هذا علم، هذا الكشف الناقص يعبدنا بأنه كشف تام، بمعنى أنه يعبدنا بأن هذه حكاية عن الواقع. صفة حكاية القاطع عن الواقع، هذه الصفة يعطيها تعبدا للأمارة لخبر الثقة. هذا هو التعبد الذي يحصل في باب الأمارة، يعطي صفة الحكاية عن الواقع للأمارة تعبدا. وأما الشأن الثالث وهو اقتضاؤه للبناء العملي على طبقه، اقتضاء القاطع للبناء العملي على طبقه يعطيه تعبدان للأصل التنزيلي، فهو يدعي أن أصالة الطهارة مثلا هكذا، الاستصحاب مثلا هكذا، يبنون على أن الاستصحاب وأصالة الطهارة من الأصول التنزيلية، وربما هم صار في مرحلة متأخرة فرق بين التنزيل والمحرزية، هذا لعله وسيأتي في بحث جديد. بالنسبة إلى الأصل التنزيلي يقول النائيني بأنه في الأصل التنزيلي الله تبارك وتعالى يعطي صفة البناء العملي على طبق القاطع، يعطي هذه الصفة، يعطي هذا الشأن لغير القاطع. فهذا إذن ناظر إلى الواقع بهذا النحو، لا كنظر الأمارة إلى الواقع، يختلف عن نظرية الأمارة إلى الواقع، لأنه في الأمارة يعطي حكايته عن الواقع الخارجي للأمارة، أصل الحكاية يعتبرها موجودة في الأمارة، الحكاية هي في الحقيقة غير موجودة في الأمارة، الحكاية التامة غير موجودة في الأمارة، ولكن يعبدنا بأن الحكاية عن الواقع الخارجي موجودة في خبر الثقة. هذا النظر إلى الواقع على هذا المستوى في باب الأمارة. أما النظر إلى الواقع في باب الأصل العملي فليس بأن يعطي الحكاية عن الواقع الخارجي للأصل التنزيلي، بل يعطي اقتضاء البناء على العمل، البناء العملي على طبقه، يعطي صفة البناء العملي على طبق ذلك القاطع يعطيه للأصل التنزيلي. ففرق الأصل التنزيلي مع الأمارة أنه في الأمارة أعطي للأمارة صفة الحكاية عن الخارج مباشرة بشكل كامل، صفة ولكن تعبدا أعطي صفة الحكاية عن الواقع الخارجي للأمارة، ولكن في الأصل تنزيلي أصل عملية تنزيلي تعطى صفة الجري العملي على طبق ذلك ذلك الأصل التنزيلي اقتضاء الجري العملي على طبقه. هذا الاقتضاء يعطيه للأصل العملي التنزيلي. فكلاهما ناظران إلى فيهما نوع من النظر إلى الواقع إلى الواقع، ولكن يختلف أحدهما عن الآخر. وأما التنجيز والتعذير الشأن الرابع من شؤون القاض، فيعطيه للأصل العملي غير التنزيلي، ولكن لا مباشرة بشكل مباشر لا يمكن إعطاء التنجيز والتعذير، لأن التنجيز والتعذير عقليان لا يمكن للشارع إلا أن يحقق موضوع حكم العقل، مو أنه يحقق حكم العقل مباشرة، وإنما يمكن للشارع أن يهيئ موضوع حكم العقل. فهنا يقول بأنه الشارع تبارك وتعالى في الأصل العملي غير التنزيلي يهيئ موضوع حكم العقل بالتنجيز والتعذير كالرافع في رفع عن أمة ما لا يعلمون. فهذا الرافع في الحقيقة بسبب هذا الرافع حقق التعذير، فأعطى حكم التعذير، أعطى أثر التعذير للشك في حكم من الأحكام. هذا بل غير ناظر إلى الواقع الخارجي أبدا، وإنما حكم بحكم يترتب عليه التنجيز أو التعذير بدون أن يكون لا حاكيا عن الواقع ولا الأمر بالبناء العملي على طبق الواقع أبدا. لا هو ناظر إلى الواقع بالنحو الموجود من النظر في باب الأمارات، ولا بالنحو الموجود من النظر في باب الأصل التنزيلي، وإنما يعطي حكما يترتب عليه التنجيز أو التعذير من دون نظرية إلى الواقع الخارجي أصلا. هذا ما قاله المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في تفسير الفرق بين الأمارة والأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه بمقتضى هذا التفصيل الذي ذكره المرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه سيكون الفرق بين الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي فرقا في عالم المجعول. ماذا جعل الشارع؟ إذا جعل الشارع الحكاية عن الخارج لغير القاطع فهذا أصل تنزيلي، وإذا جعل الشارع التنجيز والتعذير طبعا بوضع موضوع التنجيز والتعذير من دون أن يكون له حكاية عن الخارج فهذا أصل عملي. فما جعله الشارع في الأصل التنزيلي يختلف عن ما جعله الشارع في الأصل غير التنزيلي، فالفارق سيكون فيما جعله الشارع في البابين، في باب الأصل التنزيلي وفي الباب أصل غير التنزيلي وفي باب أصل الأصل غير التنزيلي. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه نحن نوافق النائيني في أن الفارق بين الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي بل يكون فرقا عنائيا بالجعل وليس فرقا جوهريا كالفرق بين الأمارات كالفرق الجوهري الذي ذكرناه نحن في بين الأمارة والأصل. الفرق الذي نحن اخترناه بين الأمارة والأصل، يعني أستاذنا الشهيد اختاره للفرق بين الأمارة والأصل، كان فرقا جوهريا بقطع النظر عن كيفية الجعل. ولكن الفرق بين نوعي الأصل العملي فرق غير جوهري، بل مرتبط بما يجعله المولى. إذا جعل شكل فيكون أصل تنزيلي، وإذا جعل بشكل آخر يكون أصل عملي غير تنزيلي. هل مقدار نوافق المرز النائني في أصل فكرة أن الفارق بين الأصل التنزيلي والأصل غير التنزيلي ليس فرقا جوهريا كالفرق الذي نؤمن به في بين الأمارة والأصل، بل فرق في عالم الجعل، ما يجعله المولى يختلف. ولكن ما الذي يجعل في الأصل التنزيلي حتى يكون تنزيليا، وما الذي يجعل في الأصل غير التنزيلي حتى لا يكون تنزيليا، نختلف مع المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. فيذكر هنا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه نحوين من العناية، من العناية في عالم الجعل، كل منهما يكفي لكون الأصل عملي تنزيليا. إذا لم يحصل لا العناية الأولى ولا العناية الثانية، عندئذ يصير الأصل عملي غير تنزيلي. ما هما العنايتان اللتان كل منهما يكفي لجعل الأصل العملي تنزيليا؟ العناية الأولى أخذ الكاشفية اعتبارا في التنزيل، بمعنى أنه في الحقيقة ماكو كاشفية، حتى كاشفية ظنية ماكو حتى يجعل الكاشف الظني علما كما في الأمارة. في الأمارة أكو كاشفية، ولكن كاشفية غير قطعية، الشارع يعبدنا بأنها قطعية حسب مبنى النائم. ولكن في مثل الاستصحاب، أستاذنا الشهيد هذه العناية الأولى يطبقها على باب الاستصحاب، يقول في باب الاستصحاب في الحقيقة ليس اليقين السابق كاشفا ظنيا عن البقاء. ما أكثر الأمور التي تحدث ولا تبقى، فحدوث شيء ليس كاشفا ظنيا عن البقاء، ولكن الشارع يعتبر اليقين كاشفا ظنيا، فاليقين بالحدوث يعتبره كاشفا ظنيا على البقاء فيعبدنا بهذا الكاشف الظني. فأصل الكاشف الظني هنا بالعناية لا بالواقع، عناية الشارع يعبدنا، فلا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. شنو معنى لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك؟ يعني هذا يقين، هذا شنو تنقضه؟ كناية عن أنه ما دام أكو يقين بالحدوث فهذا يستوجب عادة البقاء، فيعطيه عناية الكاشفية. وعندئذ يأمرنا بالتعبد به. فأخذ الكاشفية اعتبارا بخلاف الأمارة، فرقه عن الأمارة بأنه في الأمارة كاشفية حقيقة موجودة، ولكن يعتبر هذه الكاشفية كاشفية قطعية، هي ليست قطعية يعتبرها قطعية. في الاستصحاب لا، أصلا الكاشفية ما موجودة، ولكن بالعناية هذه كاشفية عنائية وليست كاشفية حقيقية. هذه هي العناية الأولى التي إذا تحققت أصبح الأصل أصلا تنزيليا. والعناية الثانية التي إذا حصلت أيضا تجعل الأصل أصلا تنزيليا، هي اعتبار مؤدى الأصل واقعا، مو اعتبار الاحتمال قاطعا. اكو اعتبار الظن علما، اكو اعتبار المظنون مقطوعا. في باب الأمارة على ذوق الأصحاب على ذوق النائم الظن يعتبر قاطعا، هذا الظن له مظنون والقاطع له مقطوع. فلو افترضنا أن المولى بدل ما يقول جعلت الظن علما قال جعلت ما ظننت به جعلته واقعا، جعلته بل كالواقع الذي يقطع به، فلم يجعل الظن علما بل جعل مؤدى الظن متعلق الظن اعتبره واقعيا، اعتبره واقعا. أو في باب الاحتمال بدل ما يقول هذا الاحتمال جعلته خاطئا يقول مؤدى هذا الاحتمال متعلق هذا الاحتمال يعني المحتمل. إذا قلنا محتمل يعني تعلق به الاحتمال، يعني إذا أخذت الاحتمال أيضا بعين الاعتبار من قول المحتمل، نقول مؤدى الاحتمال. مؤدى الاحتمال بل جعلته واقعا، جعلته واقعيا. هذه العناية أيضا تجعل الأصل العملي تنزيليا. يطبق أستاذنا الشهيد هذه العناية الثانية على أصالة الطهارة، مو أصالة البراءة، أصالة الطهارة. بل ما شككت في أنه طاهر فهو طاهر، ما شككت في طهارته فهو طاهر، حتى شنو تعلم بأنه قذر، كل شيء لك طاهر. يعني جعل مؤدى الشك مؤدى الاحتمال احتمال الطهارة جعله طاهرا، اعتبره طاهرا، اعتبر مؤدى احتمال الطهارة اعتبره طاهرا. هذا عناية يتعلق بمؤدى الاحتمال، بمتعلق الاحتمال، متعلق الاحتمال جعله اعتبره واقعا، اعتبره واقعيا. هذا العناية إن كانت من هذا القبيل أيضا نسمي الأصل بالأصل التنزيلي. فيقول بأن الاستصحاب بالعناية الأولى نعتبره أصلا تنزيليا، وإصالة الطهارة بالعناية الثانية نعتبرها أصلا تنزيليا. وللكلام صلة. نكتفي والحمد لله رب العالمين.